قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى في فقرة جديدة، وأرجو أن تكون فقرة إن شاء الله جميلة وممتعة، وإحنا بنستمتع بوجودنا مع حضراتكم عموما، خصوصا في هذه الأيام الجميلة واللحظات المباركة اللي محفورة في قلوبنا وبذكرياتها الحلوة وبالكلمات الطيبة بالتبريكات بالتهنئات بالدعاء بالقبول. كل واحد بيقول للتاني تقبل الله منا ومنكم، زي ما قلنا دي من أجمل وأعظم الدعوات، إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبلنا ويكتبنا عنده من المقبولين بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا النهاردة معانا ضيوف جمال وخفاف على قلوبنا، معانا داعية حضراتكم شفتوه على قناة الناس في رمضان وقبل رمضان في برنامج رحاب في رحاب آية، داعية له حضوره وله بصمته في وأسلوبه الدعوي ولغته الرصينة ووجهه الباسم الطيب الجميل المضيء، ولا أزكيه على الله، فضيلة الشيخ الشاب الداعية العريشي ابن العريش، فضيلة الشيخ حسام فوزي جبر. مرحبا فضيلة الشيخ، منورنا.
الله
يبارك فيك. وكذلك معنا من قلوب الناس، وده كان برنامج موجود معنا زمان وكان له برنامج يعني حلقة أسبوعية فيه، خبير التنمية البشرية الباسم دائما الدكتور محمد فتحي. محمد، دكتور محمد،
الله يبارك فيك.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك اخوي،
الله يبارك فيك،
بارك الله فيك.
ما بنتكلم عن العيد، ومعانا واحد من دعاة وابناء قطعة غالية جدا على قلب كل مصري وكل عربي، مدينة العريش، وهي قطعة من محافظة سيناء الباسلة المقدسة ايضا. ضروري ان احنا نشوف العيد عند اهل العريش، خصوصا وانها منطقة تتميز بانها لها علاقة بالجذور القديمة والقبائل، وفيها شيء من مسحة من العروبة ومن التاريخ. بسأل الشيخ حسام، العيد في العريش له مظاهر مختلفة عن بقية محافظات مصر، او يعني الفرحة في العادات والتقاليد، نقل لنا كده الصورة وانت واحد من ابنائها عن العيد في مدينة العريش.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، ولنا يعني أشرف بجلوس معك شيخ مصطفى.
لا يسعدني،
أنت عزيز إلى قلبي وقريب يعني.
الله يرضى عليك.
الله يكرمك يا سيدي. وطبعا أتقدم في البداية للأمة الإسلامية أجمع وأقول عيد مبارك وسعيد، أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذا العيد في الأعوام القادمة والأمة في أحسن حال وهي أقرب إلى ربها سبحانه وتعالى، كما تقدم لأسرة قناة الناس والعاملين فيها جميعا وأهنئهم بهذا العيد المبارك. والله بالنسبة للعيد في سيناء وفي العريش، أنت تعلم أن سيناء مجتمع قبلي، مجتمع قبل، ففي آخر يوم من أيام رمضان نبدأ التهاني الطبيعية، تذهب إلى الوالدة إذا كانت يعني على قيد الحياة، تذهب إلى الوالد والوالدة تهنئهم وتجلس معهم، ثم تذهب إلى بيتك فتبدأ بأن تستيقظ لصلاة الفجر، ثم بعد ذلك تصطحب معك الأولاد، ثم تذهب إلى صلاة العيد. فبعد أن تنتهي من صلاة العيد، قبل أن تعود إلى بيتك، تذهب إلى الوالد وتذهب إلى الوالدة، فلو ما فيش الوالد والوالدة تذهب إلى الأخت البنت الأكبر باعتبارها تسد مكان الأم يعني. وأنت عارف الأخت الكبيرة تسد مكان الأم. ثم بعد ذلك تذهب إلى البيت إذا لم تفطر عند الوالد والوالدة يعني. تذهب إلى البيت وهناك أكلة مشهورة يمكن أكلة الفسيخ يمكن مشهورة على مصر.
وصفة العريش.
وصفة العريش. تمام. فتأكل ثم بعد ذلك يعني إذا أخذت قسطا بسيطا من النوم قدرا ثم تستيقظ وتنطلق لتزور بعد ذلك الأعمام والأخوال وتزور العمات والخالات ثم تذهب يعني. وهناك في بعض الأمور كمان يمكن فقدينها في مجتمعات كثيرة حتى أنا طالب في الكلية هنا يعني ما شفتش الموقف دوت نهائي يعني. درجة أنا كنت ساكن في عمارة في مدينة نصر في جنب مسجد رابعة فحدث أمامنا في الشقة التي أمامنا حدث إن هو تقريبا الرجل والمرأة كانوا مسافرين إلى الخارج ونسين حنفية المية مفتوحة يعني. فالمهم طبعا جاءت النيابة فيأتوا من كل طبعا قبل يقتم يفتحوا البيت يعني فبيأتوا من كل دور باثنين ثلاثة عشان يجعلهم شهود يعني. فالمهم لفت نظري شيء معين كان خطي الكلام ده كانت من تقريبا 97 أو 98 احنا طلاب في الكلية يعني. فواحد يعني واحدة بتسلم على واحد بتقوله حضرتك اللي كنت يعني معايا في مجلس إدارة العمارة مش عارف سنة 84 هم في عمارة واحدة ما شافوش بعضهم أنا أقصد الجيران ككل الفترة دي الزمنية كلها فده متوفر عندنا في شمال سيناء في العريش يعني. فدائما الجزئية اللي أنا أقول لك الترابط فيها يعني مثلا لو حصلت حالة وفاة عند واحد منذ فترة فتلاقي لازم الناس دي طالما أول عيد إجا عليه لازم يروح من باب المواساة أخذ بالك من باب إن هو يعينه على الصبر ومن باب إن هو يذكره بالله وكده حتى ولم يكن قريب إليك فبتروح له وبتذهب إله وبتجلس معاه وبتذكره بالله عز وجل وبتذكره بالصبر فالتلاحم والترابط دوت تجده في المجتمعات القبلية. فدائما حتى الأطفال عندنا في العريش دائما تلاقي مثلا ابن عمه مع ابن عمه وفي عندنا البيت العيلة الكبير تجد كل الإخوة والأخوات يتجمعوا أخذ بالك حضرتك يعني إحنا عندنا مثلا الوالد والوالدة توفاهم الله عز وجل فتصعب نذهب إلى الأخت الكبيرة ثم نأتي لنتجمع جميعا عند أخينا الكبير يعني أنا أخويا الحج عاطف أنا كنا نتجمع عنده باستمرار دوت لازم يعني شيء يعتبر مقدس دائما الكبير له مقامه يعني هو يسد مكان الوالد مباشرة في كل كبيرة وصغيرة لا نستطيع أن نفعل أي شيء إلا بعد أن نرجع له يعني.
لكن بعد هذا الجمع وبعد الغداء وبعد اجتماع العائلة وتنصرفوا مظاهر الفرحة بقى يعني عندكم نوادي مثلا عندكم يعني
والله بدأت الفترة دي بدأت يمكن على مدار 5 سنوات بدأت تأتي في أشياء للملاهي في مثلا حديقة للحيوانات فبيأتوا إليها طبعا كمشايخ ما ينفعش إن أروح بقى حتاخد كل دوت فتاوى وأسئلة فبيأتي يعني أنا عندي مثلا الزوجة وبيأخذها مثلا عمامه وبيأخذ أولادي أخوالهم ويذهب بهم إلى الأماكن العامة ديت وفي حدائق هناك كثيرة وعندنا أنت عارف عندنا البحر يعني في من الناس من يأخذ شاليه أجره في 3-4 أيام دولت وبيأخذ قسط على البحر يقضي هذا الوقت على البحر أخذ بالك وفي طبعا مناطق كثيرة عندنا واسعة يعني فبيجلس وبيكون هناك أخذ بالك برضو الساحات الشعبية اللي هناك أخذ بالك في النوادي الرياضية برضو روح واخذ بالك في بعض الجمعيات ممكن يبقى لها بعض الأنشطة في العيد ممكن تجمع بعض الأطفال أخذ بالك
طبعا مدينة العريش يعني مدينة جميلة
وعندنا طبعا زي قرية مثلا زي قرية سما يمكن بقى لها طول الوقت ما يقرب على 20 سنة بدأت الناس تتجمع فيها بشيء لافت للنظر بالنسبة في فترة العيد بالذات يعني.
جميل قوي يمكن دي صورة يعني احنا شوقتنا ان احنا نروح العريش ان شاء الله احنا على وعد بالزيارة ان شاء الله
بإذن
الله
مصطفى احنا
ربنا يبارك لنا فيكم دكتور محمد فتحي من العريش لشبرا
شبرا
بعيد قوي مش عارف كم كيلو لكن الحي اللي انت نشأت فيه مش هو حي شبرا طبعا ما بنقول شبرا والمصريين يعرفوا ان هي نقدر نقول ايه القاعدة المصرية او سرة البلد يعني الحي العريق اللي له ملامح خاصة اللي يعني بيكون شخصية ابن البلد على مختلف شرائحه وثقافاته وكلام زي كده. فشبرا ليها معنى خاص عند البصريين يعني بشكل عام. شبرا بقى العيد فيها بيبقى شكله ايه؟ وعايزين نجيبه من الطفولة، يعني طفولتك في شبرا ايام العيد ايه الذكريات اللي بتحملها وشكل العيد، وهل اختلف دلوقتي عن زمان حي شبرا تحديدا؟ يعني
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو لا شك ان الذكريات هي اللي بتخلي الواحد يقف على رجليه. عشان بس احنا متفقين، يمكن زي ما كنا بنتكلم قبل الحلقه، ذكرياتك في الحي اللي انت نشات فيه بتخليك في ايام العيد مبسوط. يعني لو انا ماشي انا وعيالي وزوجتي واولادي، فانا ماشي وانا ماشي معاهم صحيح ببقى حريص الان، خايف حد يخبطهم، خايف بومبه تيجي من هنا، يعني الحاجات اللي هي اللي بقت طبيعيه دلوقتي. لكن ايه، ممكن اروح الله فدايما كنت بلعب هنا في العيد كذا كذا. وهي ممكن مثلا لو في الحي مثلا اللي هي نشات فيه مثلا في منطقه عباسيه زوجت ربنا يبارك فيها، فتيجي تقول اصل كان في كذا. الحاجات دي اولا بدايه الذكريات بتدي نوع من الفرحه والاستقرار النفسي بين الزوجين.
ده معنى بقى نفسي،
ده معنى نفسي، ده معنى نفسي طبعا، معنى سلوكي تخليك واحد هادي شويه. اما الواحد كان صغير، انا عن نفسي ما بعرفش لغايه دلوقتي اركب عجل، دي نقطه اساسيه. فكان يبقى اتمنى في ايام العيد اقعد ابص عليهم كده، ان انا اخد الخطوه اروح عشان اركب عجله، طب انا هقع، طب اعمل كذا. فلغايه دلوقتي ساعه ما تيجي ذكريات العجله فاسكت، وبرضه ما اتعملتش عجل.
لكن جايب لاولادك عجل يعني؟
جبت لهم عجل. طيب. وابني اتعلم
تعوضهم
في يوم او نص يوم او حاجه زي كده، الامور بالنسبه له هي مش عقده بالنسبه له. لكن عايز اقول لك منظر العجل زمان في مناطقنا
الشعبيه،
السيده زينب، السيده عائشه، الشبرا، بتلاقي منظر كان لطيف قوي. تجد الناس قبلها قبل رمضان ما يخلص بيوم او اثنين، تجد الناس تقعد تستعد للموضوع ده، فتلاقي فرحه
جامده. نادرا اللي يملك عجله يعني، كان بيتاجر العجل.
لا ما هو كله تاجير،
نص ساعه.
طبعا كان نادرا برضه اللي بيسكت طياره، اللي عنده سياره
مثلا.
يعني النوادر دي بقت، لا النوادر الحاجات النادره كان زمان بقت اساسي. عشان كده انت كنت بتاخد العجله نص ساعه ساعه والموضوع انتهى. انت دلوقتي ممكن تبقى ماشي بنفس الشارع اللي كنت ماشي فيه، غالبا مناطقنا ما اتغيرتش، نفس البيت، نفس الناس، نفس الاماكن، بس إيه لا فلان ده توفاه الله فابنه موجود مكانه، فلان ده كذا. حتى لو طلع حاجه جديده، شجره جديده طلعت في المكان، فانت بتبقى عارفها خلاص في الامور. من الحاجات اللطيفه برضو في المناطق الشعبيه ان لو حد غلط فانت عارف ترجع لمين.
ليه كبير يعني.
بالظبط. عكس ما انت دلوقتي لو قعدت في مكان جديد بقالك 20 سنه في منطقه جديده، انت عارف لغايه دلوقتي مفيش كبير. ليه بقى؟ عشان زي ما قال فضيله الشيخ ربنا يجزيه خير، في العرى اللي كانت بين الناس دي انفصمت. انا ممكن اكون في نفس العماره في بعض الجيران ما اعرفهاش. كلامك منطقي تماما، مفيش في اي جدال.
صحيح.
ممكن اكون قاعد في العماره دي بقالي 15 سنه وهو برضه بقاله حوالي 15 سنه، بس كمان مفيش نوع من العلاقات في الموضوع.
ليه بقى مفيش نوع من العلاقات؟ هل الناس بقت، انا مش عايز دايما اتكلم عن المعاني السلبيه، لكن احنا بنحلل الظواهر دي وفرصه عشان نقول عايزين العيد يبقى فرصه ان احنا العرى المقطعه دي تلتئم مره ثانيه. ليه؟ هل الناس ما بتتواصلش مع بعض؟ الناس خايفه من بعض، في سوء ظن ببعضنا، خايفين، خايف ان انا اطلع على اللي عندك او اشوف ربنا، يعني في ايه بالظبط في الموضوع؟
احنا عندنا شماعه الاول هنقولها، بس في شماعه عند كل واحد يقول لك الوقت، مع ان ربنا عز وجل بيبارك في الاوقات.
مشغول يعني؟
هيقول لك انا مشغول، انا عندي ظروف اقتصاديه، اصلي انا دايما بشتغل نهار، كلنا بنشتغل نهار. نقطه خليها على جنب يعني،
والناس طول عمرها
طول عمرها كانت بتشتغل. بس هو صحيح نسبه الفراغ من الوقت بقت كانت الاول افضل لا شك، بس هو نسبه الرضا قلت. فلما الرضا بيقل، ايه اللي هيخليني اروح اتصامر مع جار ليا؟ لما الرضا بيقل، ايه اللي هيخليني، اذا كان انا اصلا مش راضي عن علاقتي مع زوجتي، اذا كان انا اصلا مش راضي عن عيالي، هرضى عن
العلاقات الخاصه جدا فيها حواجز، فيها مشاكل،
فيها حواجز وحواجز انا اللي حاططها، وحواجز الزوجات بتحطها، يعني ايا كان طبيعه الامور. فالحاجز ده انت حطيته، فمتخيل مثلا انا في حاجز بيني وبين قلب، انا شيء طبيعي يكون في حاجز بين قلبك وقلب اللي جنبك، شيء طبيعي يكون بين قلبك وقلب اللي فوقيك، شيء طبيعي. فالحواجز دي كلها بتيجي نتيجه انك بتبعد عن الدين. كل ما انت بعدت عن الله عز وجل واقتربت من، ما هو طريقين، يا ربنا عز وجل يا عكسه، مفيش طريق تاني.
انا بنقول الاسلام، اسمحوا لي في التسميه، ان الاسلام دين اجتماعي. يعني في كل تشريعات ونلاحظ ان دين
وحدودي
كلمش على الفرد موصول باخوانه موصول
بالاجتماعي حدودي مش اجتماعي وبس مش اجتماعي يلا نتزور فتلاقي رجاله مع ستات والدنيا
بالضوابط
حدودي في حد كذا في احترامات لكذا في احترام لكذا لكن حته ان يعني انك تتزور دي وان كل يوم تفطر في مكان ومع ناس معينه احنا بقينا في دي لا شك ان المجتمع زي ما بتشوف نسب السلبيه حاجات كتير سواء في السياسه في الشارع في اقتصاد في كذا في كذا فنسب السلبيه برضه في الاجتماع مش طبيعي فهي مش شماعه لا هي سلبيه
انت قلت نقطه مهمه جدا ان الحاج في حاجز بين الانسان ونفسه الاول فبالتالي بيبقى في حاجز بينه وبين زوجته ربما حاجز نفسي فما بالك بالاخر انا عايز اخد من المعنى ده بس بعد اذن حضرتك الحاجز ده حضرتني هذه الآية الكريمة الخطيرة واعلموا أن الله يحول
بين المرء
وقلبه وأنكم إليه تحشرون لماذا يحول الله بين المرء ومتى
أولا بالنسبة تعقيبا بس على كلام الأستاذ يعني المعنى الأسري أو المعنى مثلا اللي هنقول عليه الاجتماعي زي ما حضرتك قلت ان الاسلام دين اجتماعي اقول معنى الاجتماع معنى ايماني معنى ايماني يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى انت لو نظرت الى حديثه يقول عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وفي روايه اخرى في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي عليه الصلاه والسلام بين اصابعه وفي روايه اخرى في بعض التي رواها بعض اهل السنن يقول عليه الصلاه والسلام المؤمن كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عينه اشتكى كله واذا اشتكى راسه اشتكى كله فهذه معاني ايمانيه فحينما يتحول المجتمع أو ينظر إلى هذا المعنى الجلل ويعيشه واقعا تذوب كل العصبيات حتى ما بين الإنسان وبين نفسه
لكن في مجتمع العين بتشتكي لوحدها والرأس بتشتكي لوحدها يعني في عروق الجسد يعني ما هو الخطر المحدق بهذا المجتمع اللي فيه هذه الصورة وهذه النماذج من القطيعة ومن الحواجز نفسه
المجتمع بهذه الصورة لا يقيم دولة تكون مهابة الحدود ومهابة الجانب لأن المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه مجتمعه المتمثل في الصحابة في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ولو احنا اسقطنا هذا الكلام الآن على الواقع من الشعب الذي تمسك بدين الله سبحانه وتعالى واتبع الدين واتبع من يمسكون الراية ويديرون دفة الصراع في ساعة العسرة إلا في أهل غزة وجدناهم محاصرون تحت القنابل والمدافع والمحرقة الكبيرة التي حدثت لهم وجدناهم يتمسكون بدينهم تجد الواحد يقتل تخرج أم تقول أنا أسأل الله أن يتقبله
من الشهداء
من الشهداء وإذا كان مات لي ولد فأنا أهب الثاني إلى الله عز وجل وأنذر الثالث إلى الله سبحانه وتعالى فهذا الشعب عاش تحت الحصار ففيه لحمة عاش هذه المعاني الإيمانية
فتحول يمكن أهل غزة يعني تأثرت شجون يعني في أيام العيد طبعا هذا شعب لا ينسى وفلسطين كلها يعني ليس شعب غزة فقط لكن طبعا نذكره لما عليه من حصار أسأل الله أن يفك حصارهم هم قطعة من القلب وهم وجيعتنا الدائمة حتى تشفى بإذن الله بنصر مبين وفتح قريب بإذن الله عز وجل لكن هل بالضرورة أن يحدث حصار وتحدث آلام وتضرب الأمة حتى نلتئم الناس أمن هذه قيمنا الأساسية أن يتلاحم زي ما حضرتك أشرت في الحديث مثل المؤمنين يعني هذه العروة الوثقة يعني ممكن ده يبقى يحصل دكتور محمد يعني
هو لا شك
مجتمعيا احيانا المصائب تتجمع ماشي
والفرحه بتجمع لكن اي مجتمع غريب عايزين نعمل له لحمه زي ما قال اخونا الفاضل زي النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره فاول حديث قاله افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بليل والناس نيام مجتمع مكه مجتمع غليظ مجتمع المدينه مجتمع يعني ودود قوي اجتماعي جدا البحر والنخل الحياه جميله جدا لو احنا عايزين نعمل نسيج واللحمه زي ما قال اخونا الفاضل يبقى لازم اول حاجه مكه والمدينه مهاجرين وانصار كرم وعفه يبقى تلاقي الامور ايه افشوا السلام عشان يبقى المجتمع واضح فبيقول لك السلام عليكم وعليكم السلام يعني ايا كان اختلاف الوسيله لكن هي السلام في حد ذاته يفتح قلوب ادي اول حاجه دي ما بتحصلش بين الجيران ساعات بنلاقي بعض على اسانسير ولا بتاع طب انت شفته لا ما شفتوش طب مش عارف كذا طب اتاخر لحظه انا بس بتكلم على المجتمع عادي يعني ما بتكلمش على حته محدده بتكلم على اغلب المجتمعات يبقى افشوا السلام عشان تفتح القلب شويه طب وبعدين واطعموا الطعام الشيخ الغزالي رحمه الله ليه تعبير لطيف اقول لك ايه من الناس مثل الدواب من يدخل الى الحظيره بحزمه برسيم هو مفتاحه معدته مفتاحه بطنه كل واحد عنده مفتاح يقول لك ايه اطعموا الطعام طب وصلوا الارحام عشان انت تبقى مرتاح نفسيا اصل امي اصل اخواتي اصل اهل زوجتي اصل اقاربي قدر استطاعتي قدر وقتي كذا كذا فتجد نفسك ايه في راحه نفسيه وبعدين هتعوض ربنا عز وجل كويس
تمام
فتجد هي حته واحده ما ينفعش انك تنفصل عن الازمات بنقول بتجمع الفرحه بتجمع لا شك في هذا خاصه الازمات احنا شعوب عاطفيه لا جدال في هذا لكن احنا محتاجين كل شويه نذكر بعض ان احنا مسلمين وان الدين ده وضعه كده عشان كده تجد راحه نفسيه عند الشخص لو اهدى لجاره حد في حاجه ثانيه خاصه المجتمعات اللي مش عايز اقول مفككه يعني اللي هي فيها نوع من يعني من عدم التقارب الشديد يعني لو في التقاء بينه وبين جاره لو في مره هيفطروا مع بعض او يسحروا مع بعض او كل شويه في لقاء معين ان شاء الله يكون اجتماع العماره ده اجتماعات العماره ساعات ما بنحضرهاش ليه ما انا مش فاضي طب انت هتاخدوا قرار ايه طب اعملوا كذا او كذا او اقول لكم ما فيش داعي فتجد الامور حتى دي كوسيله للتجمع بقت ضعيفه عشان كده انت بترتاح نفسيا لما بترجع المكان القديم انت بتحس فيه بالالفه اما المكان اللي انت قاعد فيه حاسس فيه بالوحش فشيء طبيعي ارجع لذكرياتي اللي كانت بتديني وما زالت بتديني نوع من الزخم النفسي
ونقدر نقول تشريحا او وصف لهذه الحاله بتقول ان احيانا احنا بنشعر بحاله من الاضطراب الاجتماعي يعني احنا مسلمين نتكلم لغه واحده جيران ربما ارحام ومع ذلك يشعر الانسان انه لوحده مش احيانا يعني يختار له بقى حد تاني غير امين او صحبه غير طيبه يفضفض اللي عنده لان مفيش الدفء الاجتماعي القريب اللي الناس تبقى مستأمنهم على سرك على خصوصياتك فهل ده نقدر نسميه كده؟
طب هناخد بس حاجه في وضع تاني في بلد ثانيه ونيجي امريكا مثلا مفيش حاجه اسمها الدفء ده تماما في حاجه اسمها اما اجي اشتكي وافضفض لازم دكتور نفساني فتجد هناك اعلى نسبه شغل في اطباء الطب النفسي احنا دي مش عندنا مش يعني دي الحمد لله مش موجوده ما زال المجتمع المصري
لا ومع ذلك على المستوى السياسي والاقتصادي بيبحثوا عن الوحده الاتحاد الاوروبي
تمام
يعني برضه بيحاولوا
اقصد يعني بعد ما حدث بينهم من حروب بعد 60 حربا بعد
انجلترا وفرنسا
يعني فكره الوحده والتجمع وحتى لو على المصالح يعني فاحنا عندنا دواعي الوحده متلخصة في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد الى اخر هذه الممارسات اللي عايز اتفضل
معلش ارجع ثاني وهرجع برضه للحته بتاعت الاتحاد الاوروبي او غيره هي الحاجات كل التشكيله اللي بينهم او اللي بتجمعهم هي المصلحه يعني لما كانوا مثلا بنتكلم على واحد بعض الناس بيتكلم في تشريح المجتمع الامريكي بيقول لك اصل نشاه امريكا عباده الدولار فلوسه فين هو عايز يكسب ايه يروح ناحيه دي ما لهاش علاقه بقى بالمجتمع الاسري المجتمع المصري ما زال حتى الان الاسره المصريه اسره دافئه خلي بالك احنا بنقول الاسره مش المجتمع انا بحوط على اولادي انا بدفع دروس خصوصيه مش عارف عشان كذا انا ما عنديش مانع ان انا اخلي بيتي نظيف جدا بس ماليش دعوه بالشارع
ماليش دعوه بالسلم احيانا
ولا السلم ممكن بس ابقى متاسف قوي وانا معدي على السلم لو لقيته مش نظيف بس ما عملتش حاجه يعني بتكلم على مجتمع كامل نسبته كام من كام هي نسبه كبيره لا شك فيها حتى بيتكلموا على المراهقة المتأخرة عند الرجال والنساء. غريبة قوي في البلاد الأجنبية والأوروبية، دي نقطة تانية. عند الرجال في بلادنا العربية ممكن تلاقيها موجودة شوية، كبر شوية، حس ان هو العمر بيجري منه، يصبغ شعره، يزرع شعر لو كان زي حالاتي، تجد الأمور كده ايه بقى فيها نوع من الاختلاف. عند المرأة مش موجودة، قليل جدا لما تجد مرأة في المجتمع العربي الإسلامي عندها نوع من المراهقة المتأخرة، لأن طبيعة المرأة بتفضفض باستمرار، هتمسك التليفون اللي قاعد يتكلم اختها، بكره اتكلم مرات اخوها، بكره اتكلم والدتها، الفضفضه موجوده، هي دي ما زالت موجوده. عشان كده مثلا تجد ان ذروه الوقت بتاع الاسره المصريه ما بقاش اللي هو 7 8 10 مساء، لا لا، الام بتخلص مذاكره الاولاد الساعه 10 مثلا 11، ناموا، تاخد نفس، تجيب التلفزيون تقعد تفتحه او تتكلم في التليفون لغايه الساعه 2 3 صباحا. اصبح حتى برامج الهوا بقت كلها اتحولت، الذروة النشاط بتاعها ممكن تبتدي الساعة 1 لغاية الساعة 3، ما هما كده كده صحيين، ما هي عايزة تفضفض في الجانب ده، عايزة تاخد نوع من الهدنة، هي لو ما خدتهاش ممكن يجي لها ممكن تتعب نفسيا. طب هتقوم بعد كده هتنام فترة متأخرة شوية، وقت متأخر، هينعكس على الأولاد، هتلاقي الميزان اتقلب، نسبة العصبية زادت، نسبة الدخان زادت في الشوارع، نسبة التلوث زادت. طب وبعدين بص في الشارع وشوف الناس ماشية ازاي، شوف العبوس بتاع الوجه، ما هو نام نام عدد ساعات قليل، ما خدش راحته من النوم، ما خدش كفايته من الراحة النفسية، ما خدش كفايته حتى وهو قاعد في بيته، فهو خارج مغترب. فشيء طبيعي. نرجع تاني للمعنى اللي حضرتك قلت عليه، ايوه في اضطراب نفسي عند ناس كتير كده.
شيء طبيعي. ده كلام مهم جدا، وتشريح نفسي من خلال دكتور محمد فتحي وهو متخصص طبعا في هذا الجانب. لكن في النهاية الدين هو الذي يجمع شتات النفس وشتات الجماعة وشتات الأمة، ويصنع لها ما يقيم أودها واجعلها على صراط الله المستقيم. عشنا رمضان بكل ما فيه من معاني طيبة وروحانية وعبادة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، لكن أنا دايما بسأل إن الدروب اللي بيحصل والوقعة اللي بتحصل بعد رمضان مباشرة، ايه تفسيرها الشرعي او الدعوي من خلال منظورك الدعوي كداعية اسلامي بتتعامل مع نفوس الناس وبتتعامل على تغييرهم وعلى وعظهم وعلى نقلهم من حال الى حال؟ فضل الشيخ حسين.
والله الصفة يعني سبب هذا الدروب اننا يعني اكثر من يتعبد، يعني مش عايزين حتى نقول اكثر، يعني بعض المتعبدين حتى لا كن يعني
نعممش المسألة
بالضبط كده. فأغلب الناس رمضانيين ونسوا أن رب رمضان هو رب بقية الشهور والأيام، هذه هي مصيبة. فالمسلم الذي يريد أن يستقيم على دين الله تبارك وتعالى لابد أن يستقيم بعزيمة ورشد. ومع ذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه وقيل له يا إمام متى الراحة، فقال الإمام أحمد الراحة عندما تضع أول قدم من قدميك في الجنة، هذه هي الراحة.
يعني استمرار على
استمرار الطاعة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فمع ذلك الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه كان يأتي في آخر ليلة من رمضان فيخرج وينادي في الناس ويعلو الصوت ويقول من هذا الذي قد فاز في رمضان فنهنيه، ومن هذا الذي خسر في رمضان فنعزيه.
لا يزال السؤال والنداء مطلق
مطلق.
يعني احنا في ايام العيد وبعد العيد، ونسأل الله ان نكون من الفائزين.
اللهم
آمين. لكن اسمحوا لي ناخذ فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. وأنا بقول لضيوفي فضيلة الشيخ حسام فوزي جبر الداعي الإسلامي والدكتور محمد فتحي خبير التنمية البشرية، بعزم عليهم بالكحك، بقول لهم والله ده مش للديكور يعني، البلالين لكن الكحك كله، لكن الناس يعني
والحقيقة كده ممكن نشيله احنا ماشيين بقى كده.
لا في برامج تانية يعني كده يبقى ديكور
يعني.
الله يوفقك. من المعاني الجميلة اللي كنا بنتكلم فيها، ودي مسألة مهمة جدا لكل مسلم وكل مسلمة واحنا خارجين من رمضان، ونتكلم على البعد النفسي والتربوي والشرعي في مسألة يعني قلة همة المسلم وفتوره وضعفه بعد رمضان، كان المفروض يبقى العكس. يمكن كان معايا شيخ حازم شومان امبارح يقول كلمة الثبات بعد رمضان ده ما يصحش ان احنا تقول الثبات بعد رمضان، ده المفترض انت طالع بهمة عالية. وذكر نماذج ان معظم المعارك الإسلامية والجهاد الإسلامي والفتوحات كان في شهر رمضان، وكان في العيد أيضا، يعني من رمضان إلى أرض المعركة، مش الثبات لا العلو. ففي المعنى ده الشيخ حسام بتقول لنا إيه؟ يعني عايزين روشتة كده أو وصفة لاستمرار المسلم والمسلمة على الطاعة في الأيام القادمة. يعني
في, 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 في هذا المعنى شيخ مصطفى ذكرتني أنت بقول سيدنا أبي هريرة، يعني ماذا يقول؟ يقول كنا نسأل الله تعالى 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، فإن أعاننا الله على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان.
يا سلام.
فالصحابة العام كلهم عندهم رمضان، لما له من فضل ولما له من مكانة ولما له من بريق ولما له زيادة في الإيمان ورقة القلب ونماء العقل ونماء الفكر، كل هذا تجده في رحاب الإيمان أو في حظيرة الإيمان. ومع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه النسائي من حديث أبي سعيد الخدري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عشان ما فيش في ضرب، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير الناس وشر الناس؟ قلنا بلى يا رسول الله. فالصحابة حريصين على طلب العلم، قلنا بلى يا رسول الله. قال: إن خير الناس رجل يعمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. وإن شر الناس رجل يقرأ كتاب الله تعالى ولا يرعوي لشيء منه أبدا. مش مركز ولا يرعوي ولا لأوامره ولا لنواهيه ولا لحدود أي شيء،
يقرأ فقط.
ومع ذلك قال بعض الصالحين: يأتي زمان على الناس يحفظ القرآن من سورة الفاتحة إلى الناس لا يسقط منه حرفا، ولكنك لا تجد القرآن لا في خلق ولا في عمل. وهذه قمة المصيبة. نحن يا شيخ مصطفى في رمضان أمرنا أن نقف خلف الإمام، شنفنا الأذان ورشفنا القرآن وبكينا وسكبنا العبرات وذرفنا الدموع،
والناس بتبقى طيبة قوي وديدة قوي في رمضان
جدا،
مسالمة
متبرمج عليها.
ولكن هل المقصود يا شيخ مصطفى، هذه الجزئية المهمة اللي أنا عايز أركز عليها، هل المقصود أن أنا أقف خلف الإمام أرشف القرآن وأبكي، هل هذا هو المقصود فقط من وقوفنا خلف الإمام وسماعنا واستماعنا للقرآن؟
لا، مش المقصود الصورة فقط،
ليس هذا هو الأمر المراد. وإن كان هذا يعني واجب علينا أن نقف خلف الإمام ونستمع، أخذ بالك، لكن ليس هذا هو المقصود، وإنما نفعل ذلك لأمر عظيم يراد. ذلك الأمر في قول الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ذلك هو الأمر العظيم المراد، أن يتحول هذا البكاء وهذا الخشوع وهذه الخشية وهذه الدموع إلى هدي، أي إلى سلوك ملتزم بما أنزل الله في ذلك الكتاب، أو بمعنى آخر إلى منهج حياة. هذا هو المقصود. فنخرج، يمكن حضرتك أنت سميت البرنامج بتاع في رمضان اللي هو محطات إيمانية، وكان لي الشرف والله. فرمضان أكبر فعلا محطة تستطيع أن تفعل أو تعمل عمر لقلبك فيها، ثم بعد ذلك تنطلق.
يبقى هو محطة وراءه محطة أخرى، يعني
محطة مهمة جدا يستطيع الإنسان فيها أن يستعين بالله عز وجل وأن يتقوى لبقية الشهور من السنة. فهو المحطة التي تزودك بالإيمان بقية الشهور،
منزل من منازل السائرين إلى الله سبحانه،
إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاستعانة ماذا قال لشداد بن أوس؟ والحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني، قال: يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك.
يا سلام.
شوف إذا ذهب الناس بهذا كله أنت تمسك وأكنس هذه الكلمات.
إذا رأيت الناس لنا الحديث تاني.
إذا رأيت قال شداد قال لي رسول الله يا شداد إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكنز هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك.
ده الكنز,
ده الكنز الحقيقي
من كنوز الناس.
هذا هو الرضا.
أنت ذكرت دكتور محمد كلمة الرضا أكثر من مرة تركز عليها. بعد نفسي تقصده من وراء كلمة الرضا, لأن مفاهيم الرضا أحيانا بتبقى مجزأة بعيدا عن المعنى الشرعي والمعنى اللي الإسلام يريده من العبد المسلم أن يكون راضيا. ممكن واحد يقول أنا راضي الحمد لله, ويعني يعبر عن الرضا
بعبر عنه سلوكا لكن هو من جوان قانت يعني.
لا حتى في التعبير وهو بيحمد الله تشعر بأن فيه حنجرته فيها سخط.
ما هي سخط
وهو تكلم الإنسان
ملامح وشه بتقول أنه هو أنا راضي ما فيش فيها مشكلة. طب أخذ بس معنى من أخونا الفضل ربنا عز وجل يقول لك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ده وعد من الله عز وجل. آمنوا ثم عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ثم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثم ولا يبدلن بدلا لهم
من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني
لا
يشركون بي شيئا. بس هو ده وعد ربنا عز وجل. إذا عملت كده هتاخد كده, ما عملتش خلاص. عشان كده يجي يقول لك ايه اي عاده اي تطوير لسلوكك علماء الناس حتى الجداد بلاش اللي هم المحدثين يقول لك ايه عايز تغير عاده فيك وحشه عايز تكتسب عاده جديده فبتكررها من 6 الى 20 مره تكتسبها. طب ما هو رمضان على الاقل 29 يوم الا لو في بلد بقى خدته 28 يوم ولا 27 يوم دي ما لناش علاقه
خلينا في
خلينا في الاوسط في 29 يوم. ده تغيير العادات اللي بيحصل بقى ايه موضوع الدروب زي ما بيقول فضيله الشيخ. انا داخل ممهد نفسي على 30 يوم اذا جه خصم من عند ناس وخلص 29 يوم فهو ماشيه كده بالظبط. معناها ان انا هاخد ال 29 يوم ورا بعض ورا بعض ماشي بسرعه كبير قوي وفجاه اروح واقف. ايه اللي بيحصل لما اكون ماشي بسرعه كبير وفجاه اروح واقف؟ ايه اللي بيحصل ليا؟ بتهز جدا والعربيه اللي راكبها
ارتجاج
ارتجاج اروح راجع انتكاس. ايه ارجع تاني للحظه اللي كنت فيها قبل كده. واحد مر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم بنعته لما يروح يزور حد يقول له طهور ان شاء الله لما يكون مريض. فبيقول له راح على شيخ عجوز بيقول له طهور ان شاء الله. قال له لا كلا انما هي حمى طفور تورد القبور انا هموت فيها. قال له ايه هي؟ كما قلت صلى الله عليه وسلم هي زي ما انت قلتها خلاص.
يعني بيقول
انا متوقع ايه
يعني مش عاجبك كلمه الطهور؟ لا ده لا
هي ما هي دي حته الرضا النهايه يعني انا مش هخش في درجات الرضا وحاجه زي كده لكن على الاقل احساسك ان انت وليس هذا تسكين للفقراء ولا ان هم يظلوا على يعني الدين الاسلامي مش دين فقر
مش افيون الشعوب
مش افيون الشعوب زي ما بيقول العقاد رحمه الله على الجميع لكن على الاقل كانت بتجد الناس زمان مبتسمه دايما وعلى فكره وكانوا فقراء معدمين تماما لكن كان عنده حته الرضا ان شاء الله عز وجل تفرج ان شاء الله عز وجل فيها نوع من التساؤل. عشان كده كنت تجد ابائنا درجات الطموح عندهم هاديه لكن هو قاعد باصص هاديه مش متعجله لكن هو قاعد باصص لعياله اولاده انا هعلم فيهم كذا يعملوا كذا وتيجي الامور ماشيه بطريقتها. حتى هو بيقوم سلوكك وان كان عنيف في بعض اللحظات لكن هو بيقومه لك وهو شايف ان ده مستقبلك.
حتى يمكن افتكر وحضرتك تفتكر مع الشيخ حسام برضو ان تلاقي كلمه الصبر جميل تلاقيها دايما على الحوائط في الدكاكين يعني
دي كانت موجوده في البلد في صوره مخطوطه مخطوطه اليافطه موجوده يعني هي على اساس حاسسك ان شاء الله عز وجل حته التفاؤل. عشان كده حتى على علماء النفس المسلمين من اكثر من 600 400 سنه كان بيتكلموا على انواع الشخصيات. تيجي يقول لك مثلا ايه الشخصيه الكئيبه تستعذب العذاب بتدور على التشاؤم بابره اي حاجه تفرح يعني المفروض تفرحها تعيط تحزنها يعني هي كده على طول. او الشخصيه الدحبوحه على طول مبتسم على طول خط نجح يعيط سقط يعيط طردوه من الشغل اسف يفرح الدنيا مفتوحه قدامه خالص. وبعدين جم قالوا لنا ايه الشخصيه السويه ليها ركائز وليها خصائص. ركائزها احنا ما عندناش اشكاليه فيها مشكله في الخصائص. ركائزها الايمان بالله بالقدر خيره وشره بان الله رازق بارئ خلاص ما فيش فيها قضيه. المشكله في الصفات. من صفات او من خصائص الشخصيه السويه التفاؤل انه لا يأس من روح الله
دينه
يعني غير المتفائل يعتبر في خلل في شخصيته
المرح اللي ما عندوش نسبة المرح. واحد من الصحابة يقول ايه؟ والله ما وجدت رجلا اكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
مرح. ولنا في سيدنا نعيمان مضحك النبي صلى الله عليه وسلم نماذج يعني بالدارك كده. ما موقف حصل للمسلمين في المدينة، مقلب يعني حصل من المسلمين، إلا وكان لنعيمان نصيب منه. وموجود في القصص السيرة نماذج كثيرة جدا من الأمانة. عشان كده أخونا الفاضل لما اتكلم على منهج حياة، الناس بتبقى جوه المسجد وعندهم انفصام، بيصلي ويطلع يغش في الميزان، بيصلي ويطلع ياكل بعض الأموال الناس، هو عنده انفصام. عشان كده يجي يقول لك ايه، عشان تبني مجتمع لازم يكون في عقيده، بعد العقيده عبادات، مع العبادات بعديها منهج تمشي عليه. فاحنا ما زلنا واقفين بنسبه كبيره عند الاثنين الاولين، عانينا في الستينات وبدايه السبعينات من وضوع العقيده واشتراكيه وشيوعيه، خلاص ما فيش مشكله، دخلنا على العبادات. يراد ان كل الناس تفضل في المنهج ده، خليك في العبادات. طب ما نقلب العبادات ندخلها في حاجات ثانيه،
ده منهج علماني
طبعا، وقفت دخل عند الدين خليك جوه المنهج يعني. لا واضحه واضحه تماما يعني واضحه. لكن لو قلبت المنهج ده وخليت ايه، انا سلوكي في رمضان زي غير رمضان، انا سلوكي جوه المسجد زي بره المسجد، انا سلوكي في التعامل مع احبابي واخواني زي سلوكي مع زوجتي واولادي، مش هعيش باكثر من شخصيه.
ومن فهم ان العباده محصوره في الشعائر في الصلوات والزكوات فقط فقد فهم العبادة فهما خطورا ناقصا. العبادة تشمل الحياة كلها، ينبغي علينا أن نسلم حياتنا لرسول الله ليقودها المصطفى إلى بر الأمن والأمان بوحي الله المعصوم.
تفكرني بالكلمة دي للكتاب قرأته زمان للأستاذ محمد قطب،
اللي هو مفهوم مفاهيم ينبغي
مفاهيم ينبغي تصحح مفهوم الدنيا والآخرة، مفهوم العبادة،
مفهوم الدنيا
إحنا العبادة غير الشعائر.
تمام.
الشعائر ده جزء من العبادة.
تمام بالضبط.
العبادة
هو بقى كان بيسميها في نفس المفهوم دوت، ما هي إلا محطات للتزود. يعني أنا أسير، والعبادة عبادة الصحابة الكبرى كما يقول السيد محمد نفسه في هذا الكتاب، عبادة الصحابة الكبرى كانت العمل. العمل
صحيح.
ثم يأتون إلى المحطات في الصلاة، جاء وقت الصدقة، جاء الجلوس مع الزوجة ومع الأولاد، فهذه محطات تستزيد بها حتى تكون لك عون على مواجهة الأخطار والحياة والفتن والمغريات.
بالمناسبة هو بيشرح حديث كتاب آخر اسمه قبسات من الرسول، وفي كم رسول حديث كده يعني يتأمل فيهم بشكل
مروا علينا منها،
وفي
وضع سفينة واحدة
مروا علينا يعني
بنسمعه ونعدي،
وركب سفينة واحدة فإذا نفسه هو
تلهم الناس
مثلا من ضمن
هو
عارف اخويا مثلا من ضمن اللفتات الجميله وموضوع الاحباش مع السيده عائشه، وكان في العيد فهي حاطه ايديها وبيداريها النبي صلى الله عليه وسلم وحطها وبيبص، افرغتي؟ لا لسه. افرغتي؟ هي فرغت، هي بتقول انا فرغت بس عايزه ايه، اشوف مكانتي عنده ايه. لو ما حصلش الموضوع ده بيحصل ايه، ان تجد كل واحد فينا عايش باكتر من ماسك، حاطط قناع، اروح اقابل فلان مبتسم وكويس، فلان ده مش جاي لي منه مصلحه، مفيش داعي يخليك زي ما انت، اديله الوش مش عارف الجبس، اخش البيت انا عايز افرغ الطاقات او قدر التمثيل اللي كنت عايش فيه بره، فبناء على حقيقتي انا الحقيقيه بقى، هو ده الوجه القبيح اللي بيظهر في البيت.
بنفرغ الطاقات في بعض، كلمه مهمه جدا. ليه احنا دايما، خلينا على مستوى الاسره، شوف حسام ودي اسره العيد، يعني بنفرغ في بعض الطاقات السلبيه. ويمكن انا قلت زمان احنا محتاجين نعمل عمليه تحويل رصيد نفسي لبعض بلغه الموبايلات، شحن على الطاير. يعني ان انا زوجتي تعبانه من شيء، انا بقول لها رصيد ايجابي ليها عشان تستريح، وهي العكس. ليه دايما احنا بنخلص ارصده بعض النفسيه، بنبقى يعني فارغين من فاصلين شحن، يعني ايه، ما هي الاسباب اللي انت بتراها كداعيه بتؤدي لهذه النتيجة؟
والله انت ذكرتني بشيء معين كده. انا طبعا في 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 مسجدي في العريش في كنت بقول درس كل يوم بين الاربع ركعات، يعني بين الثمان ركعات كلمة مباشرة تستغرق 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، ساعات ممكن تمتد معي لغاية ثلث ساعة. فلغاية ما اخت بعتت لي ورقة فتشكو زوجها، فده كان سبب الي انا شخصيا فتح لي 3-4 دروس على ما اذكر،
ببركة الشكوى يعني.
فانا بدات السؤال بسؤال عجيب جدا، الشكوى دي، قلت يا جماعه الخير مين اليوم قبل لا يجي المسجد يصلي قبل ايد مرته؟ فكل المسجد سكت، والمسجد ما شاء الله كان يصلي فيه 2000 او 3000 يعني، فمحدش كله سكت. فالمهم كررت السؤال مرة ثالثة فلقيت لك كتير من الناس قالوا أنا. فبدأت بقى أفرغ أخذ بالك الطاقات اللي يعني اللي هم سبب المشاكل إن الرجل فهم الرجولة خطأ والمرأة فهم الأنثى خطأ. أنا أقول دائما الرجل جماله في شخصيته في بعض الأمور يعني في 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 حديث أم زرع زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. فالفهد إنه من عادته إنه ممكن طنش بعض الأمور ما يخليش
يعديها
في المشاكل.
تمام.
وإذا خرج أسد يعني يستطيع أن يعني يعني يوقف زحم وقول البلد كده وقف 20 واحد على إيه ما يخلوش يتجاوز مع الحد.
لكن أحيانا يبقى الزوج في البيت أسد علي وفي الحروب
في الحروب نعمته. والمرأة منفعش اثنين رجال يا شيخ مصطفى يكونوا في البيت. دائما أنا بقول كده
وليس الذكر كالأنثى.
بالضبط. أنا دائما وأبدا أقول جمال المرأة في انكسارها في حيائها في أنوثتها في انكسار
في المرأة في انكسارها
في كلامها المبسط الجميل أخي بالك في دعائها لزوجها.
لا الله وصف ومدحا وذكرا خالدا مشية المرأة التي جاءت تمشي على
استحياء.
يعني القرآن ليه يقول الخطوات دي يسجلها في إلى يوم القيامة ونقرأها ونأخذ عليها كل حرف فجاءته إحداهما تمشي
على استحياء.
يعني لو تشالت الجملة يمشي السياق لكن رب العالمين سبحانه وتعالى بإرادته والله أعلم
جاءته إحداهما
مثلا إن المرأة لها صفات خاصة لا تكون مسترجلة أبدا ولا
فهذه هي المشكلة إن هو الرجل يفهم الرجل خطأ والمرأة تفهم الأنوثة خطأ. ده من ضمن المشاكل المتعددة. يعني أنا شيخ مصطفى فترة فاتت دي يعني في بعض الأمور أنت بتقول عليها إنه دائما الرجل فاهم الرجل خطأ والمرأة هكذا كثرة المشاكل من كذا. يعني في رجل مثلا من ضمن الأمور مش عايز مرته تغير عليه. طب ليه يا عم زوجتك لماذا يعني أنت تكره زوجتك تغير عليك؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ أمره
يعني أمره
الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى أهل البقيع ليستغفر لهم. فلما أخذ مولاه أبا مويهبة ثم ذهب إلى البقيع وصلى عليه ثم رجع فوجد عائشة تشكو صداعا من رأسها تقول يا رسول الله ورأساه. فقال بل أنا يا عائشة ورأساه في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. فقال بل أنا ورأساه يا عائشة. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة ماذا قال؟ قال يا عائشة ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سكن. فهو يعني عايز يكون آخر صلة بينه يعني يقبط ما إن على عيشة بعد كده هو يموت ما فيش مشكلة. فشوف بقى في هذا الجو يعني الذي يملأه الود والحب والعطف والحنان. شوف السيدة عائشة رجع بتقول له والله لك أني لو فعلت ذلك لعرفت بإحدى نسائك في بيتي. طب انت فين
يعني اموت انا وتتجوز ان شاء الله على
جو لا هو ده بص خاطري بقى نتقبل الغيره ونتقبل الامور النسائيه ده شيء طبيعي.
يعني احنا يعني يبدو ان فعلا محتاجين نعيش مع النبي تاني ونعيش مع الاسلام من جديد بجد ننظر نظره اكثر تفاؤلا واكثر يعني حميميه لديننا عشان تنعكس على لغتنا وبيننا وبين بعض وعلى علاقتنا خصوصا في 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 مجال الأسرة. ونرجو ان العيد يعني جدد فينا هذه المعاني واحنا داخلين على سنة دراسية ان شاء الله تكون موفقة بإذن الله ودور الأسرة فيها بيتنامى. الحقيقة الوقت انتهى وانا مش حاسس بيه لكن انا الأمان بقى تاكلوا كحك يعني عشان ما فيش دكور. يعني بشكر طبعا حبايبنا الاكارم اللي شرفونا فضيلة الشيخ حسام فوزي جبر الداعية الإسلامي الكبير الذي جاء من قطعة حبيبة من أرض مصر العريش. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. والدكتور محمد فتحي الحبيب الغائب الحاضر اللي يعني كان غائب عننا بقى لفترة طويلة وجي يعيد علينا خبير التنمية البشرية المعروف. جزاك الله خيرا وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم ولكم كل الشكر وكل التحية إخواتي وأخواتي المشاهدين. تقبل الله منا ومنكم ونستأنف بإذن الله اليوم المفتوح مع حضراتكم. السلام عليكم.